أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. في الوقت الذي تستمر فيه العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وسيطرة الروس مع الانفصاليين على مناطق هامة ومحطات نووية في البلاد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية. بلينكن قال في مؤتمر خلال زيارة إلى مولدوفا إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية، وأضاف أنه لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا يوم السبت إن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل بموجبها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل مقاتلات أمريكية من طراز F-16. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الصفقة ستتطلب موافقة البيت الأبيض وإجراء من الكونغرس، ويأتي الكشف عن الصفقة المحتملة عقب مناشدة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعضاء بالكونغرس الأمريكي المساعدة في الحصول على المزيد من المساعدات العسكرية، وخاصة أن تقدم دول أوروبا الشرقية لأوكرانيا طائرات روسية الصنع. هذا ودعا الرئيس الأوكراني الأحد الشعب الروسي للتظاهر ضد التدخل العسكري لبلادهم على أوكرانيا، وذلك في مقطع فيديو مصور أكد فيه زيلينسكي أن الشعب الأوكراني يريد السلام، مضيفا أناشد شعب روسيا هذه هي الفترة التي لا يزال من الممكن فيها هزيمة الشر بدون خسائر، فلا تصمتوا، يقول متوجها للشعب الروسي، وأكد ضرورة ألا يفوت الشعب الروسي هذه الفرصة على نفسه. وقال الرئيس الأوكراني: نحن الأوكرانيون نريد السلام، وهذا نضال من أجل بلادكم أيضا كما هو نضال لأوكرانيا. هذا ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا تتحضر لهجوم على مدينة أوديسا التي تعد من بين كبرى المدن الأوكرانية، وقال إن ذلك سيكون عبارة عن جريمة تاريخية. من جهتها قالت الرئاسة الفرنسية بعد ظهر الأحد أن محادثة هاتفية جديدة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين جرت الأحد واستمرت ساعة و45 دقيقة من دون الكشف عن تفاصيل هذا الاتصال. إلى ذلك أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عبور أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني إلى البلدان المجاورة، وذلك منذ التدخل العسكري الروسي في 24 من شباط فبراير الماضي. وفي تغريدة له عبر تويتر أوضح غراندي أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام، وأن أزمة اللاجئين هذه تعد الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وبحسب معطيات الأمم المتحدة إن أكثر من نصف اللاجئين الأوكرانيين عبروا إلى بولندا منذ اندلاع شرارة الحرب، وتأتي المجر ومولدوفا وسلوفاكيا ورومانيا بالترتيب بعد بولندا من حيث الدول الأكثر استقبالا للاجئين الأوكرانيين في أوروبا بالوقت الراهن، وإلى فرنسا وصل حوالي 2500 لاجئ حتى الآن. وفي وقت سابق حذرت المفوضية السامية من احتمال فرار نحو 4 ملايين مدني في حال تصعيد الأوضاع بأوكرانيا. وبخصوص الخسائر بين الطرفين، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بداية الهجوم العسكري على أوكرانيا. وذكرت الهيئة في بيان يوم الأحد أنه تم تحديث بيانات خسائر روسيا في الحرب خلال الفترة بين 24 شباط و6 آذار مارس الجاري، وأشارت أيضا إلى تدمير 44 طائرة و48 مروحية و285 دبابة و985 مدرعة روسية و4 مسيرات و447 آلية. وكانت روسيا اعترفت الثلاثاء الماضي بمقتل 500 من جنودها في الغزو لأوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية بدورها أعلنت الأحد تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء العملية ضد أوكرانيا. الوزارة قالت في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح الأحد المطار العسكري في إحدى المناطق بأسلحة عالية الدقة، ما أدى إلى إخراجه عن العمل. وأضافت أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط 8 مقاتلات أوكرانية من طراز ميغ يوم السبت. وأكدت الوزارة أن قوات إقليمي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين تمكنت من بسط السيطرة على 11 منطقة سكنية جديدة. إلى ذلك أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأحد أنه تحدث مجددا مع نظيره الأمريكي جو بايدن هاتفيا يوم السبت من أجل مناقشة الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا. وفي سياق تخفيف حدة العقوبات الاقتصادية الدولية على روسيا، تلجأ الأنظمة المالية الروسية إلى جهات أخرى حول العالم، وأعلن بنك سيبر بنك الروسي استعداد البنوك المحلية استخدام نظام الدفع الصيني يونيون باي بعد تعليق فيزا كارد وماستر كارد خدماتها في البلاد. وأوضح بيان صادر عن سيبر بنك أكبر البنوك الروسية يوم الأحد أنه تم البدء بالعمل على إصدار بطاقات بنكية تعمل مع نظامي الدفع الروسي مير والصيني يونيون باي. بدوره قال مصرف ألفا بنك الروسي في بيان أن إصدار بطاقات مصرفية تعمل بنظام الدفع الصيني يونيون باي سيمكن من إجراء معاملات الدفع المالي في 180 دولة حول العالم. وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الروسي فرض حد أقصى للتحويل الشهري قدره 5000 دولار على تحويل أموال الأشخاص الحقيقيين للخارج. وفي وقت سابق يوم السبت أعلنت شركتا فيزا وماستر كارد للخدمات المالية ومركزهما الولايات المتحدة تعليق خدماتهما في روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا. جدير بالذكر أن نظام الدفع الصيني يونيون باي هي شبكة خدمات مصرفية مقرها الصين، تعمل مع أكثر من 2500 مؤسسة حول العالم، وتم إصدار أكثر من 7 مليارات بطاقة حتى الآن. كذلك الأمر، أعلنت شركة باي بال للخدمات المالية الإلكترونية أنها ستعلق خدماتها في روسيا بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا. في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص وبحالات اختناق يوم الأحد جنوب الضفة الغربية المحتلة. شهود عيان قالوا إن مواجهات اندلعت بين قوة إسرائيلية وعشرات الفلسطينيين في مخيم العروب للاجئين بمحافظة الخليل جراء إغلاقها بوابة حديدية على مدخل المخيم. الشهود أشاروا إلى أن الجيش أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب كريم جمال القواسمي البالغ من العمر 19 عاما من قرية الطور بالقدس الشرقية المحتلة يوم الأحد، وإجراءات العقاب الجماعي التي فرضتها شرطة الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين وإقدامها على التنكيل بهم على الحواجز الأمنية التي نصبتها على أبواب البلدة القديمة وداخل أزقتها. وقال في بيان صادر عنها الأحد إن هذه الجريمة البشعة تأتي في ظل موجة تصعيد احتلالي تعيشها المدينة المقدسة في الأيام الأخيرة، أوقعت العديد من الإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين العزل بمن فيهم الأطفال. واستهجنت وزارة الخارجية الفلسطينية إصرار المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحقوق الإنسان صباحا ومساء على تجاهل جرائم إسرائيل والانتهاكات التي ترتكب يوميا بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتفضيلها إغلاق عينيها عن معاناة الفلسطينيين. وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال كمقدمة لابد منها لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والإسراع في البدء بتحقيقاتها بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني. أعلنت السلطات التونسية يوم السبت إحباط مخطط إرهابي يهدف إلى اختطاف أبناء بعض الأمنيين والعسكريين. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها أحبطت مخططا إرهابيا كانت ستنفذه امرأة سبق أن قضت عقوبة سجنية من أجل تورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية. وأضافت أن إحباط هذا المخطط جاء ضمن عملية مشتركة تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وأوضحت أن المخطط المخطط يتمثل في اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا الإرهاب. وتابعت أن تلك المرأة خططت كذلك لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته. ولفتت وزارة الداخلية التونسية إلى أنه تمت إحالة المرأة المعنية إلى النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم فتح تحقيق وجرى سجنها. على صعيد متصل، أصدرت محكمة تونسية أحكاما قضائية أولية ضد 96 مدانا، بينهم 16 بالإعدام في الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوبي البلاد عام 2016. جاء ذلك وفق بيان أصدره السبت مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. البيان ذكر أن الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة أصدرت مساء الجمعة أحكامها في القضية المتعلقة في هذه الأحداث وتشمل 96 متهما. وأوضح البيان أن الأحكام الصادرة تمثلت في عقوبة الإعدام ل 16 متهما، والسجن مدى الحياة ل 15 متهما، والسجن مدة 30 عاما لمتهمين اثنين. كما تضمنت الأحكام وفق البيان السجن مدة 27 عاما لمتهمين اثنين، والسجن مدة 24 سنة لسبعة متهمين، والسجن مدة 20 سنة لثلاثة متهمين. وللتذكير، وخلال الفترة بين 2 و10 من أذار مارس 2016 تعرضت بنقردان لهجوم مسلح من مجموعات إرهابية كانت تحاول السيطرة على المدينة، غير أن المعركة الفاصلة بين الإرهابيين وقوات الأمن والجيش جرت في 7 من الشهر ذاته. وبحسب السلطات التونسية أسفرت الاشتباكات أنذاك عن مقتل 36 إرهابيا و12 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين، إلى جانب إصابة 27 شخصا بين أمنيين وعسكريين ومدنيين وإيقاف عدد من المسلحين. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد مظاهرات جديدة للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد بحسب شهود عيان، حيث تشهد السودان منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومن أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية وشعبية انقلابا عسكريا في مقابل نفي الجيش. ومنذ ذلك التاريخ سقط أكثر من 80 قتيلا ومئات الجرحى من المتظاهرين. شهود عيان قالوا لوسائل إعلام يوم الأحد إن مئات المتظاهرين خرجوا في منطقة بري وسط العاصمة الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وأضافوا أن المتظاهرين أغلقوا الشوارع بحواجز إسمنتية وإطارات سيارات محترقة لعرقلة سير القوات الأمنية ومنعها من اختراق صفوفهم. وشهدت شوارع المنطقة عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي أطلقت بكثافة عبوات غاز مسيل للدموع وفق الشهود. ورفع المتظاهرون أعلام السودان ورددوا هتافات تندد بما أسموه الحكم العسكري وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي. قام وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة يوم الأحد في زيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية موفدا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وتعزيز وتيرة التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية. بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان تعزيز التعاون بين البلدين. وقال بيان رئاسة الحكومة التونسية إن رئيسة الحكومة أكدت خلال المحادثة حرص تونس على تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التشاور والتنسيق وتبادل زيارات كبار المسؤولين لما فيه خير ومصلحة البلدين. رئيسة الحكومة التونسية أشادت بدعم ومساعدة الإمارات لتونس خلال جائحة كورونا من خلال تقديمها كميات من اللقاحات والمستلزمات الطبية، فضلا عن استعدادها لتركيز مستشفى ميدان ميداني، وأبدت بحسب البيان الحكومي التونسي ارتياح بلادها لعودة الحركة الاقتصادية والاستثمارية بين تونس والإمارات، معربة عن تطلعها أن تكون المرحلة القادمة مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. من جانبه أبلغ النهيان تحياته إلى الرئيس التونسي قيس سعيد وتمنياته لتونس بدوام التقدم وفق البيان ذاته، ونوه ولي عهد أبو ظبي بعلاقات التعاون القائمة بين تونس والإمارات في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات شعبيهما. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في الدوحة تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الوضع الإقليمي والدولي. وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، جرى خلال المقابلة بحث علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعلنت مؤسسة النفط الليبية يوم الأحد حالة القوة القاهرة في حقلين نفطيين بينهما الشرارة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وذلك بعد إغلاق مسلحين صمامات ضخ الخام لموانئ التصدير. وقالت المؤسسة في بيان الأحد إن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل تتسبب في فقدان 330 ألف برميل يوميا وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي، أي حوالي 35 مليون دولار. ويقصد بمصطلح القوة القاهرة وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام بشكل مؤقت لحين انتهاء مختلف الأسباب التي تعيق عمله. ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله قوله: تأكد لنا أن مجموعة من العصابات أقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام وأضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق العالمية مستحيلا، مضيفا بأنه وبناء عليه نحن مضطرون لإعلان حالة القوة القاهرة على النحو المعمول به في الصناعة النفطية، مضيفا بأن نفس العصابة أغلقت هذه الصمامات بين عامي 2014-2016 وتزامنت مع طفرة في أسعار النفط العالمية، وهذا يصادف اليوم نفس الظروف حيث تشهد أسعار النفط مستويات لم تعرفها منذ العام 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية وبسبب زيادة الطلب العالمي على البترول. وبهذا الخبر عن البترول في ليبيا نصل إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.